قوله عليه الصلاة والسلام: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. موسى عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه، فموسى صلى الله عليه وسلم إسرائيلي النسب، موسى عليه الصلاة والسلام إسرائيلي أي ينتهي نسبه إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فيعقوب صلى الله عليه وسلم هو إسرائيل، وهو المذكور في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبنوه كانوا من المفضلين على العالمين كما قال الله جل ذكره في شأن بني إسرائيل، يعني أولاد يعقوب وذرية يعقوب: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال سبحانه: وأني فضلتكم على العالمين. فكانت هذه القبيلة التي هي سلالة وذرية إسرائيل عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم في زمانها، بنص الكتاب العزيز: وأني فضلتكم على العالمين. قال موسى عليه الصلاة والسلام لقوم: يا قوم، فهم قبيلته، لم تؤذونني؟ وقد تقدم أن الأذى كان أذى في العقيدة وأذى شخصيا أيضا، أن أذى في شخص موسى وأذى في صلب الدين، فكانوا يؤذون موسى في أصل الدين كما في قولهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكما في قولهم في شأن الإله العلي: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي الإله الذي اتخذوه وهو العلي. وكان يؤذونه في عموم الدين عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم في جملة مواطن: إذ قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وآذوه أيضا في شخصه فاتهموه باتهامات من هذه الاتهامات التي تناقلها المفسرون: اتهموه بعيب خلقي في جسده وهو أنه آدر أي عظيم الخصية، واتهموه أيضا أنه زنى بامرأة أرسلها له قارون كما في بعض الآثار، واتهموه أيضا بأنه هو الذي قتل هارون عليهما السلام. اتهموه بعدة اتهامات عليه الصلاة والسلام. فيقول له موسى: لم تؤذونني وقد تعلمون؟ قد هنا كما سبق للتحقيق، هم يعلمون أنه رسول الله إليهم إذ أنجاهم الله على يديه من فرعون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما سلكوا طريق الزيغ سهل لهم هذا الطريق، وقد تقدمت المباحث في هذا: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إن قال قائل: لماذا قال موسى يا قوم؟ فقال عيسى: يا بني إسرائيل. فالإجابة واضحة أن عيسى لم يكن من بني إسرائيل، فعيسى عليه السلام ولد من غير أب صلى الله عليه وسلم. أما موسى عليه الصلاة والسلام فهو إسرائيلي كما أسلفنا. ويقال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم. وفي قوله يا بني إسرائيل فقه للدعوة إلى الله تقدم الكلام عليه، وهو أنك تهيج الناس بمآثر آبائهم الصالحين، كما تقول: يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم، يا ابن المحسنين تصدق. عيسى عليه السلام يقول لقومه: يا أولاد هذا الرجل الصالح الطيب، يا أبناء هذا النبي الكريم إسرائيل، فإذا ذكرهم بأبيهم الصالح إسرائيل هاجوا لفعل الخير إن كان فيهم صلاح، كما تأتي أنت الآن إلى رجل من أهل بلدك تقول له أبوك كان عاقلا وكان محسنا، أنشأ مسجدا وأنشأ مستشفى وأنشأ مدرسة، فتصدق. حينئذ إذا ذكرته بمآثر أبيه الصالح دفعته إلى الخير دفع. على العكس إذا قلت له أبوك كان لصا أو كان مجرما أو كان غادرا، قطعا أنه لم يستجيب لك في حال من الأحوال. فتهيج الناس بما فيهم من الخير عليه جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذرية من حملنا مع نوح، فيخاطبنا ربنا بقوله: يا ذرية القوم الصالحين المحمولين مع نوح كونوا صالحين، فإنه ما حمل مع نوح إلا صالح. إذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي أي لما سبقني، مصدقا للتوراة التي سبقتني، فمجيئي شاهد لصدق التوراة، فالتوراة قد أخبرت بعيسى وأخبرت بمحمد عليه الصلاة والسلام، فمجيء عيسى فمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق للتوراة. فلو لم يأتي عيسى ولو لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في التوراة إخبار بما لم يكن، فيتهم من تلاها بالكذب. لكن مجيء عيسى ومجيء محمد صلوات الله وسلامه عليهما وبعثتهما دليل على صدق التوراة التي أخبرت بمجيئهما. وأيضا ما جاء به عيسى من الدعوة إلى توحيد الله، وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى توحيد الله يصدق ما في التوراة، إذ الذي في التوراة الدعوة إلى توحيد الله. الإنجيل والقرآن يصدقان التوراة، والتوراة كذلك تصدق الإنجيل وتصدق القرآن، فكل كتب الله سبحانه يصدق بعضها بعضا. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل، أو إذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، لست بإله، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا جملة من المباحث: الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، والآية تقول: مبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. فكيف يدفع الإشكال بين هذا وذاك؟ أمثل ما قيل في هذا لدفع الإشكال هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر وأنا العاقب. وقد ذكر الله سبحانه نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في كتابه العزيز باسم محمد وباسم أحمد: محمد رسول الله. وأحمد من الحمد، أي أحمد الناس لربهم، أكثرهم حمدا لربهم هو عليه الصلاة والسلام محمد. ومحمد محمد من غيره، بمعنى محمود يحمده غيره، فيحمده الملائكة في الملأ الأعلى، ويحمده من آمن به عليه الصلاة والسلام، فالمبدأ واحد. فأحمد أحمد الناس لربهم سبحانه. فمحمد من المحمود هو محمود ممن آمن به ومحمود من ملائكة الله عليهم السلام. فلا إشكال، فأحمد هو محمد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قال ربنا سبحانه. قوله تعالى أو قول عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يحتاج إلى وقفة تتعلق بالأسماء. فللأسماء فقه، للأسماء فقه متسع لا يسوغ لك أن تسمي كما تشاء، بل لزاما عليك كمسلم أن تتقيد بالقيود الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأسماء. فالأسماء منها أسماء مستحبة ومنها أسماء مكروهة ومنها أسماء محرمة لا يحل لك أن تتسمى بها ولا أن تسمي بنيك بها. وابتداء التسمية من حق الأب، ولكن أمر اتفاق الأب مع الأم على الاسم في اتساع هذا شيء. ومن متى يسمى الطفل يجوز أن تسميه فور ولادته، ويجوز أن تسميه في اليوم السابع، ويجوز أن تسميه بعد ذلك، ويجوز أن تسميه قبل أن يولد. أما التسمية قبل أن يولد فإن الله سبحانه وتعالى قال لزكريا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقال سبحانه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فكانت البشارة بإسحاق وبيعقوب قبل أن يولد إسحاق وقبل أن يولد يعقوب، وكانت تسمية يحيى قبل أن يولد يحيى عليه السلام. أما التسمية فور الولادة فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال أبو موسى عليه أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي غلام فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وكذلك يجوز التسمية في اليوم السابع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى. لقد روي هذا الحديث بلفظ ويدنى، وهو بلفظ ويدنى خطأ، والصواب ويسمى، أي يسمى يوم سابعه. فالأمر في هذا واسع. الأسماء كما أسلفنا منها المستحب ومنها المحرم ومنها المكروه. فمن الأسماء المستحبة الأحبها على الإطلاق ما أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقد ورد في غير مسلم زيادة وأصدقها الحارث وهمام، والتحرير يقتضي أن الزيادة ضعيفة، وقد حسنها بعض أهل العلم لكونها في ما لا يتعلق بالأحكام، لكن التحرير أن زيادة وأصدقها الحارث وهمام متكلم فيه. أما الثالث صحيح مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذان هما أحب الأسماء إلى الله على الإطلاق. وسمى أسماء أخر مستحبة، فكل ما عبد لله سبحانه وتعالى مستحب: عبد الرحيم، عبد الكريم، عبد العظيم ونحو ذلك. فهذا هو القسم الثاني من الأسماء المستحبة، ألا وهي كل ما عبد لله سبحانه وتعالى. أما حديث خير الأسماء ما عبد وما حمد، فحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم القسم الثالث من الأسماء المستحبة أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالتسمي بأسماء الأنبياء مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. وقد ورد حديث بلفظ تسموا بأسماء الأنبياء وبهذا اللفظ متكلم فيه، والراجح عدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مما يؤيد التسمي بأسماء الأنبياء قوله عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فحث عليه الصلاة والسلام على التسمي بمحمد. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن شأن موسى وهارون ومريم وهارون، فمريم هي ابنة عمران وموسى هو ابن عمران، ومريم أخت هارون وموسى هو أخ لهارون، فكيف يلتئم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنهم كانوا يسمون بأسماء الصالحين منهم، بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فكان اسم عمران من أسماء الصالحين في بني إسرائيل، وكان اسم هارون من أسماء الصالحين من بني إسرائيل كذلك. فيستحب التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويستحب كذلك التسمي بأسماء الشهداء وأهل الفضل كذلك، فإن الشخص يحن إلى من تسمى باسمه. ثم بعد ذلك يستحب التسمية بالأسماء ذات المعاني الحسنة الطيبة، فإن الاسم له مدلول على المسمى. ولما قدم سهيل بن عمرو في صلح الحديبية كي يتفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من طريق عكرمة مرسلا، قال عليه الصلاة والسلام: قد سهل لكم من أمركم، أي متفائلا باسم سهيل بن عمرو. وقال عليه الصلاة والسلام: أسلموا، أي قبيلة أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعطية عصت الله ورسوله. غفار قبيلة غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعطية عصت الله ورسوله. فللمسمى صلة بالاسم. وحتى في الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أن في دار عقبة بن رافع فأتي لنا برطب من رطب بن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. فللإسم صلة بالمسمى، ويتفاءل بالأسماء الحسنة حتى في الرؤى. أما هناك أسماء مكروهة وأسماء محرمة، فمن الأسماء المحرمة التسمي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بشاه شاه ملك الأملاك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى بشاه شاه، أي ملك الأملاك. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بشاه شاه، أي ملك الأملاك. ألحق بعض العلماء بهذا الاسم ما كان على وزنه ومعناه كسيد السادات وسيد الناس إلى غير ذلك مما كان على هذه الشاكلة. وكذلك الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى تحرم، كعبد الحسين وعبد المسيح وعبد العزى ونحو ذلك، فكلها أسماء محرمة لكونها عبدت لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك أسماء الكافرين التي هي خاصة بالكافرين كاسم جرج وبطرس وجرجس وغير ذلك من الأسماء التي أصبحت خاصة بالكافرين فيحرم على المسلم أن يتسمى بها. كذلك التسمية بأسماء الأصنام كشخص يسمي ولده مثلا اللات أو يسمي ولده العزة إلى غير ذلك من مسميات الأصنام. كذلك التسمي بأسماء الله التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى ككون شخص يسمي ولده الرحمن، فالرحمن لا يليق إلا بالله، ولذلك وسم مسيلمة الكذاب بأنه كذاب مع ادعاء غيره للنبوة، لكن لم يوسم أحد بهذه الصفة وتلازمها هذه الملازمة الطويلة كما لازمت مسيلمة لكونه سمى نفسه أو لقب نفسه برحمن اليمامة. فلما نازع الرب سبحانه وتعالى في هذا الاسم لحقه العار إلى يوم القيامة. وهناك أسماء مكروهة ومستنكرة ذكرها العلماء، منها تلكم الأسماء التي تثير السخرية كأسماء الحيوانات مثلا، كمن يسمي ولده البغل أو يسمي ولده الجحش أو يسمي ولده الحمار، فكل هذه أسماء مستقبحة ومستهجنة وليست بلائقة أبدا، بل فيها إهانة لمن تسمى به. كذلك الأسماء التي لا معنى لها كاللوح أو برج أو حائط ونحو ذلك، فهي أسماء كذلك مستهجنة ومستقبحة. كذلك هذه الأسماء المائعة الرخوة التي هي إلى النيوعة والتخاذل والتهافت أقرب، كجوز وفيفي وسوسو ونحو ذلك، فهي أسماء متخاذلة متهافتة مائعة. كذلك هذه الأسماء المستفركة التي أخذت من الترك كجودة وشوكة ورأفة وحكمة ونحو ذلك، فهي في الأصل عربية إلا أنها كسعت وزيدت فيها التاء فتطركت، فهي مكروهة إذ أصبحت بهذه التاء التي ألحقت بها أصبحت متركة، كما أتلفنا في رأفة وجودة وحشمة وحكمة ونحو هذه الأسماء. كذلك الأسماء المكسوعة بالياء كفوزي ووجدي ومجدي ورجائي ونحو هذه الأسماء، فكرهها أيضا كثير من السلف لعدم عربيتها. كذلك أسماء الكافرات كجاكلين وأنديرا وسوزان وجهان ونحو هذه الأسماء، فهي أيضا أسماء كرهها كثير من أهل العلم إذ هي في معانيها غير عربية. فذكر فريق من العلماء أن سوزان معناها الإبرة. كذلك ثم أسماء أخر تافهة وهمل لا يقرها العرب أو لا تقرها أزواقهم كفانيا ونحو ذلك، كنانسي وغير هذه الأسماء التي لا يستحبها العرب، إنما إلى الرخاوة والميوعة، كما قال القائل أمن عوض الأسماء سميت فانيا فشر سمات المسلمين الكوافر. هو الاسم أيضا يدل على مدى إيمان الذي سماه، فرجل سمى ابنته نانسي، ما هو عقله وما حجم عقله إذ قاده عقله إلى أن يسمي بهذا الاسم التافه، أو يسمي بزوزو أو سوسو أو فيفي أو نوزين أو شيرين أو شريهان أو غير ذلك من الأسماء. كذلك أسماء أهل الظلم وأهل الجور، فإن التشبه بأسماء أهل الجور وأهل الظلم محرم في كثير من الأحيان ومكروه في أحيان أخرى وبحسب الحال. فلا شك أن من سمى ولده بفرعون أو هامان أو قارون أنه قد أساء إلى ولده غاية الإساءة، ومن سمى ولده أو ابنته باسم ممثل فاسق أو ممثلة فاسقة أو راقصة ماجنة فكذلك له من الإثم والوزر نصيب إذا كان يقصد التشبه. وكذلك الأسماء التي تحمل معاني ليست بلائقة كشادي وشادية وغير ذلك، فذكر البعض أن شادي وشادية بمعنى المغني، وأن شادي بمعنى القرب كذلك. فهذه أسماء كلها ينبغي أن يمعن الشخص النظر فيها ويلقب ولده بلقب يحبه الله ويرضاه ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضاه. ومن أهل العلم من كره كذلك كل اسم ألحقت به كلمة الدين، كعلم الدين ونور الدين وشهاب الدين أشد كراهية. إذا أن الشهاب من النار، شهاب الدين لا تتناءم. فكره فريق منهم نور الدين وعلم الدين وتقي الدين ومحي الدين، لأنه اسم عظيم فيه وصف للشخص أكثر مما يستحق. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زينب، إذ كان اسمها برة، فقيل له تزكى، أي تزكى بهذا الاسم، ويقال دخل عند برة وخرج من عند برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم برة إلى زينب صلوات الله وسلامه عليه. كذلك التسمي بالأسماء التي لها معاني سيئة أو لها معاني تجلب النكد والحزن يكره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى بحزن جد سعيد بن المسيب قال له ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال فما زالت الحزونة فينا، أي لازمتنا الحزونة لهذا الاسم. فلم يسمي ولده بهم أو حزن أو نكد أو غير ذلك من أجل أن يعيش بزعمه قد اقترف سوءا وإثما في حق ولده والله أعلم. كذلك كره فريق من العلماء التسمي بأسماء الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أما الذي يجوز من أسماء الملائكة ما جوز في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمالك، كمالك كان على عهد رسول مالك بن الحويرث، ومالك هو خازن النار كما قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولا يحتج بما ورد من أسماء مستهجنة لبعض الصحابة، إذ الذين سموهم أو الذين أطلقوا عليهم هذه الأسماء هم آباؤهم في الجاهلية، فإسم كلب أو زحش أو حمار لا يحتج بها على المسلمين إذا هذه الأسماء سميت في الجاهلية. ومن المعلوم أن الشخص إذا اشتهر باسم وعرف به فيقر للمشقة التي ستحدث من وراء تغيير هذا الاسم إذا لم يكن بالاستطاعة تغييره. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وللعلماء قولان في اسم عبد المطلب وهل هو جائز أو غير جائز، فكرهه أكثر العلماء، والتحرير يقتضي أنه خاص فقط برسول الله لأنه عرف به، ولأن المطلب ليس من أسماء الله الحسنى فلا يليق بشخص أن يسمي ولده بعبد المطلب. فالحاصل أنه يجدر بالشخص أن يختار اسما مناسبا لأولاده، لأنه يسبب لهم إما سعادة وتباهيا بهذا الاسم، وإما هما ونكدا وتخاذلا. فكم من شخص يستحي إذا ذكر اسمه أمام الناس أو إذا ذكر اسم أبيه أمام الناس. فتخيل أن اسم ولدك أو والدك البغل أو الحمار، هل تستطيع أن تجهر بهذا الاسم؟ وهل إذا رأك شخص في الرؤيا هل يتساءل بك؟ وقد ورد أن بعض الخلفاء أراد أن يؤمر رجلا يقال له ظالم بن سراق، فلما سمع باسمه امتنع من تأميره، قال لأن له من الاسم نصيب. فظالم بن سراق جمع السوءتين الظلم والسرقة، فتجنب أن يطلق عليه هذا الاسم. نرجع إلى التفسير، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات أي بالحجج الدالة على صدقه ونبوته. فتفسير هذه البينات إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيها فتكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمع والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فكل هذه آيات جاء بها عيسى صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا مقالة الكافرين السابقين للأنبياء ومقالة الكافرين اللاحقين للأنبياء، قالوا هذا سحر مبين، كما قال الله سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكما قال تعالى في شأن موسى وهارون وقومهما: قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. سيرة من أظلم وردت في هذا الموطن: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، فتفيد أنه لا أحد أبدا أظلم ممن افترى على الله الكذب. ولكن جاءت هذه الصيغة في مواطن أخر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن زاد يخلق كخلقه فليخلقه حبة أو ليخلقه ذرة أو ليخلقه شعيرة، ونحو هذا كثير. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فكيف يجمع بين هذه الأشياء؟ أيهما أظلم؟ هل أظلم الناس من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ أو أظلم الناس من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ أو أظلم الناس من ذهب يخلق كخلق الله؟ فالعلماء جمعوا بأوجه من الجمع: أحدهما قد يكون كلهم في الظلم سواء، كلهم في الدرجة العليا من الظلم، أو ينزل على الاختصاص، بمعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من الكاذبين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ولا أحد من المصورين أظلم ممن زاد يخلق كخلق الله ويضاهي بخلق الله فينزل على الاختصاص. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، يوجه له أو توجه له الدعوة بالخير وهو يأبى ويقلبها إلى جحود وكفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الإجابة على قوله والله لا يهدي القوم الظالمين كما تقدم في قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد ورد إشكال: كيف والله قد هدى بعض الظالمين بل كثيرا من الظالمين، فكيف يلتئم قوله والله لا يهدي القوم الظالمين مع الواقع الذي فحواه أن من الظالمين من هداه الله؟ فالإجابة من وجهين: الوجه الأول والله لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لم يهديهم الله، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. والقول الثاني والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قائمين على ظلمهم ولم يسلكوا سبل الهداية، فهذان الوجهان والله أعلم. والمراد بالظلم هنا الشرك، وإطلاق الظلم على الشرك وارد في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي بشرك كما فسرها الرسول، وفسر عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم مرارا أن أهل السنة والجماعة على أن هناك ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكفر دون كفر، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وتقدم تقرير ذلك. والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون أي أهل الكفر يريدون ليطفئوا نور الله. ما المراد بنور الله في هذه الآية الكريمة؟ للعلماء فيها أقوال خمسة. أحد هذه الأقوال أن المراد بنور الله القرآن، والقول الثاني أن المراد بنور الله الإسلام، والقول الثالث أن المراد بنور الله محمد عليه الصلاة والسلام، والقول الرابع أن المراد بنور الله حجج الله وآيات الله سبحانه وأدلة القرآن الكريم التي يستدل بها في كتاب الله وفي السنة. والقول الخامس أن هذا مثل مضروب لمن أراد أن يذهب الخير بفيه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والآيات واضحة المعنى، هو الذي أرسل رسوله، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق ليظهره أي ليعليه، فالظهور هو العلو، ليظهره أي ليعليه. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالدين هنا المراد به الأديان، ليظهره على الدين كله المراد بالدين هنا الأديان ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أورد البعض سببا للنزول في هذه الآيات الكريمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فيما بينهم لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بها. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فكيف قيل لهم تؤمنون بالله ورسوله وهم في الأصل مؤمنون، إذ صدر الخطاب لهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. فكيف يقال لهم يا أيها الذين آمنوا تؤمنون بالله ورسوله؟ فالإجابة كالإجابة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فمعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم أو زيدوا من إيمانكم، زيدوا من الإيمان أو اثبتوا على الإيمان. فهذا من هذا الباب تؤمنون بالله ورسوله. فإذا كان على هذا التأويل الثاني زيدوا من إيمانكم ففيه دليل على زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان من منهج أهل السنة والجماعة، جمهورهم على أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الأدلة. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه الآية تبين أن مفهوم الجهاد لا يتمثل فقط بالجهاد بالسيف، وهذا من المسائل التي أخطأ فيها المترجمون الذين ترجموا معاني مفردات القرآن وترجموا معاني مفردات سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الترجمة الخاطئة أن يترجم الجهاد بمعنى الرجل أي القتال فقط، ويخطر مفهوم الجهاد في القتال، وهذا مفهوم قاصر، فالجهاد أعم من القتال. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلب لسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فهناك صور من صور الجهاد غير القتال، كالجهاد بالمال والجهاد بالكلمة، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فنوع من أنواع الجهاد كذلك. ومن هذا الباب مجيء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، فقال عليه الصلاة والسلام أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هناك مجاهدة بصور متعددة، فترجمة الجهاد إلى الرجل بمعنى القتال تفسير قاصر وترجمة قاصرة من المترجم الذي قام بها. ولذلك قال كثير من العلماء الآن إن التفسير التي ترجمت للآن ترجمت من إخوان وإن كانوا على درجة من الخلق الحسن والصلاح، لكن لقلة علمهم بالمدلولات الشرعية فأخطأوا في كثير من الألفاظ حين ترجموها، ولكن استدركوا على مثل هذه الترجمة القاصرة بعموم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بين أن الجهاد جهاد بالنفس قضى هذا البيان على حصر الجهاد في الجهاد في السيف. وهنا يقول الله سبحانه وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وكذلك في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقدم الجهاد بالمال في بعض الآيات على الجهاد بالنفس، وانعكس الحال في مرات أخرى. ففي بعض الأحيان يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وفي أحيان أخرى يقدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، كل بحسبه. فلذلك إذا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا تظن أنه انتهى، بل عليك أن توقن بحديث نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن هذا باب مفتوح من أراد أن يجاهد الآن، فلا تركز على مطعمك ومشربك وفرجك ومنكحك وبيتك والسرنيك الذي في البيت وغير ذلك، وتهمل الدعوة إلى الله، وتهمل نصر كتاب الله ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباب الدعوة لهذا الغرض مفتوح ومتسع، ويستنفذ كل أموالك، بل كل حياتك يستنفذ كل حياتك وكل أموالك الإنفاق في الدعوة إلى الله. حتى إذا اشتريت مثلا 100 شريط في السنة ووزعتها على سائق المواقف، تبث من خلالها كتاب الله، وتبث من خلالها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنشر بها خيرا، وتنشئ بها مصالح خيرية، أو تساعد في مصالح خيرية، فإن الجهاد بالمال ماضي أيضا إلى يوم القيامة، وهو أحد أقسام الجهاد. كذلك كلمات الحق التي أخذها الله سبحانه وتعالى منك ومن كل من تعلم وأوتي نصيبا من العلم، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فإذا خصصت جزءا من حياتك للتفقه في دينك وجزءا من مالك لنشر كتاب ربك ونشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك مجاهد حينئذ وأنت على ثغر من الثغور وإن كان لا يشعر بك أحد من الناس. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ومعنى عدن إقامة. عدنت في مكان كذا أي أقمت بهذا المكان أي هي جنات إقامة وخلود لا يخرج منها الشخص. فإن الموت يذبح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح وغيره قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار. ثم تلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فجنات عدن أي جنات إقامة. فيدخلكم جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها أي وبشارة أخرى تحبونها تلحقكم إذا أنتم آمنتم وجاهدتم بالأموال وجاهدتم بالأنفس. ما هي هذه الأخرى التي تحبونها؟ نصر من الله في الحياة الدنيا وفتح قريب. وما المراد بالفتح القريب؟ قال فريق من أهل العلم إن المراد بالفتح القريب هو فتح مكة. وقال آخرون هو أعم من ذلك وهي عموم الفتوحات التي فتحها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين جاهدوا معه ومن بعده. وفتح قريب وبشر المؤمنين. البشارة إذا أطلقت فهي بشارة بالخير وإذا قيدت البشارة فعلى حسب ما قيدت به. فإذا قلت لفلان أبشر يا فلان فهذه البشرى معناها بشرى بالخير لكن إذا قيدت فعلى حسب ما قيدت به كما قال سبحانه فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وللبشرى فقه وأحكام متسعة ليس المقام مقام لها وليس المقام مقامها. قال سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين. فيستحب التبشير بالخير. أما التبشير بالشر والتبشير بما يكره هل يستحب أو يكره؟ الظاهر أن له فقه كذلك. فقد تدافع علي والزبير رضي الله عنهما لما قتل حمزة ومثل به وشقت بطنه واستخرجت كبده فجاءت أخته صفية تبحث في القتلى عن أخيها حمزة وعن الذي أصابه فرآها علي ورآها الزبير، فقال علي للزبير: أخبر أمك بشأن أخيها حمزة. وقال الزبير لعلي: بل أخبر عمتك أنت، إني أخاف على عقلها. الحديث إلى آخره. فحمى البشارة بالسوء يتحفظ فيها الشخص. اللهم إلا ذاقي إيمانك وإيمان من سيلقى إليه الخبر. فلهذه المسائل فقه ولها أحوال، والله سبحانه أعلم. وبشر المؤمنين. أما البشارة بالخير فقد بشر الرسول أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إذن له وبشره بالجنة إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا، وأيضا تهيج للمؤمنين ومخاطبتهم بصفة يحبونها، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. من العلماء من قال إن هنا مقدر محذوف، والمعنى كونوا أنصار دين الله، أي انصروا دين الله، انصروا كتاب ربكم وسنة نبيكم وملة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. من العلماء من قال إن الكون لا يشبه بالقول كونوا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، فقدروا حينئذ مقدرا محذوفا، فقالوا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا نبيكم إذ قال لكم كونوا أنصار الله، كما أطاع الحواريون نبيهم عيسى لما قال لهم كونوا أنصار الله. والمقدرات تأتي في كتاب الله في مواطن وتستساغ، وتأتي في مواطن أخر وتكون مرجوحة، وبحسب السياق الذي ورد فيه يحكم عليها بما تستحق. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، أي من ينصرني في بلاغي لدين الله. فعلى هذا يجوز للنبي أو يجوز للرجل الصالح أن يطلب مساعدة قومه له كي يبلغ الدين. يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ويجوز للشخص الصالح أن يطلب المعاونة وأن يطلب المؤازرة من قومه وأتباعه وأحبابه لتبليغ هذا الدين. وفي هذا الباب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فطلب مثل هذا لا يكره ولا يخدش في توكل الشخص على الله، لا يخدش في توكل الشخص على الله، بل هو من باب الأخذ بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال عيسى للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ والحواريون المراد بهم الأنصار. وهذا الرأي الراجح في تفسير الحواري وفي تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري. وحواري الزبير بن العوام، فالحواري هو الناصر والحواريون هم الأنصار. وثم أقوال في سبب تسميتهم بالحواريين. قال بعض العلماء: سموا بالحواريين لبياض ثيابهم، وقال آخرون: سموا بالحواريين لبياض عنائمهم. وهذه الأقوال كلها وردت بها آثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لكن لا يثبت فيها خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، أن يختبر ما عندهم. قال الحواريون: قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. من أهل العلم من المفسرين من أورد هنا أثر ابن عباس الذي روي عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أن عيسى عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه من الحواريين ذات يوم فقال لهم: من يلقى عليه شفهي ويكون معي في الجنة. يعني انتدبهم: من يلقى عليه شفهي ويكون معي في الجنة. فقال شاب: أنا يا رسول الله. فسكت عيسى عليه الصلاة والسلام ثم قال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. فسكت القوم فقال نفس الشاب: أنا يا رسول الله. ثم قال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قال: أنا يا رسول الله. فألقي أو أغفى القوم كلهم إغفاءة، أي أخذتهم سنة من النوم، وألقي شبر عيسى على هذا الغلام ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى إليه كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. فرفع عيسى عليه الصلاة والسلام وألقي شبهه على هذا الغلام، فدخل اليهود الذين كانوا قد استصدروا حكما بصلب عيسى على الحواريين، فرأوا هذا الشاب وقد تصور بصورة عيسى، ألقي عليه شبه عيسى كما قال تعالى ولكن شبه له، فأخذوه وطلبوه وادعوا أنهم طلبوا عيسى. فاختلف الحواريون الجلساء في الذي كان من الأمر، فقال فريق منهم: هذا عيسى عليه السلام، قالوا هو الله، كان بيننا ما شاء أن يكون ثم صعد. وقال أخوون: لا، بل هو ابن الله، أرسله الله سبحانه كي يذبح أو يطلب تكفيرا لخطيئة آدم. وقال آخرون: هو عبد الله ورسوله. فالطائفة التي قالت هو الله هم اليعقوبية، والطائفة التي قالت هو ابن الله هم النسطورية، والطائفة الثالثة هي الطائفة المسلمة. فتعاضدت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلمة التي قالت هي عبد الله ورسوله، فقاتلوها، فمنها من ثبت في القتال وقاتل حتى قتل، ومنها من هرب إلى الفيافي والقفار والصوامع يعبد الله سبحانه وتعالى، وما زال الأمر مطموصا إلى أن أيد الله سبحانه وتعالى هذه الفئة المؤمنة ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا عند طائفة من المفسرين هو المراد بقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا، أي آمنوا بعيسى، أيدناهم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام إليهم فأصبحوا ظاهرين، أي فوق عدوهم، وذلك ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ببعثة الرسول بقوله: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وهذا كلام ربنا سبحانه، وهذا الفارق بين الإسلام والنصرانية، من أقوى الفوارق بعد قضايا التوحيد الكبرى، من أقوى الفوارق: وما قتلوه يقينا. هذا كلام الله سبحانه. فكل من ادعى أن المسيح قد صلب فهو كذاب أشر، مخالف لكلام الله ومخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وثم وجه آخر من أوجه التأويل أن التأييد بالحجة وأن الظهور بالحجة وأن الغلبة بالحجة والبيان، وأن أيضا التأييد سيكون بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط المستقيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه للعلماء فيها قولان: هل إنه راجع إلى عيسى ونزوله أنه علم أي شرط ودليل من أدلة البعث أو من أدلة القيامة، مبعثه ومخرجه علامة على اقتراب الساعة. ومن العلماء من قال: وإنه راجع إلى الرسول. لكن القول الأشهر: وإنه لعلم للساعة أي نزول عيسى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، والقلاص هي الإبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.